الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أين إن شاء الله؟
257 قيادة وشيخ
تدريس. أي نعم، كنا في النوع الثاني عشر التدليس. ذكر المصنف أنه قسمان بل ثلاثة أو أكثر، ثم ذكر ما يتعلق بالتدليس ولم يسلم منه كبار المحدثين أيضا هكذا ذكر. لكن الذي ينبغي أن نعرف أن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الكبار مالك وسفيان بن عيينة وحتى البخاري ذكروه في هذا الصدد، هؤلاء رحمة الله عليهم تدليسهم ليس تدليسا بالمعنى المصطلح الذي يكون سببا لتضعيف روايتهم، لأن تدليسهم مواضع تدليس معروفة، موضع تم الشخص على غير ما عرف به وأنا أو لسبب من الأسباب، فهذا كان معروفا. سفيان بن عيينة سمي مدلسا لأنه روى عن راو وحذف بينهما شخصا فقال هل سمعت منه أو بين بأني لم أسمع منه، فهذا لم يبقى من باب التدليس في الحقيقة. ولذلك قال ابن عبد البر على هذا: فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره. هذا يمكن أن يقال أنه قريب من معنى التدليس في وقت من الأوقات، لكنه ما دام أو ما داموا قد بينوا فلم يبق لهم اسم في المدلسين ولا عملهم في التدليس. وربما لم يسقط شيخه، إذا أسقط شيخه وأسقط فيسمى هذا ماذا؟ تدليس الإسناد. وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره، أي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفا وشيخه ثقة أو صغيرا، وأتى فيه بلفظ محتمل أن الثقة الثاني تحسينا للحديث، وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح، وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، كأنه سوى الإسناد ثقة أم ثقة، ما أن الإسناد كان ثقة أم ضعيف ثم أم ثقة، فحذف الضعيف وجعل الإسناد ثقة أم ثقة، فهذا فيه إيهام كبير، بل يكون فيه بسوء النية فيه غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وغش في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سموا هذا النوع من التدليس وهو تدليس التسوية، أي حذف الراوي الضعيف من بين الإسناد تعمدا، هذا سموه من أقبح أنواع التدليس. ويسميه بعض القدماء تجويدا، جود فلان، يعني إذا قال جود فلان هذا الإسناد وهو ليس، يعني جود جعله جيدا وأوهم أنه جيدا وهو ليس بجيد، سماه بذلك ابن القتان وهو شر أقساميه، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وفي من اشتهر بفعل ذلك بقية ابن الوليد بن الصائد أو ابن صائد كان معروفا، ولذلك كانوا يقولون كن أحاديث بقية كن منها على تقية، التقية يعني هو مصدر وقى يقي، تقية هكذا، وبعض الناس يستعملون التقية. التقية في الحقيقة أصله تقات، لكن تقية في اللغة القديمة ما استعملت، إنما استعملت تقية وتقاتا هكذا، بعض الناس يقول تقية، هذه فائدة إن شاء الله لغوية. ولذلك يكون كما يصدق عليه قول الأئمة: لا نفهم الحديث إلا إذا لم نجمعه من 30 طريقا. قد يكون يظهر فيه في ظاهر الأمر أن هذا الإسناد ثقة أن ثقة أن ثقة أن ثقة، فيظن الناظر في الإسناد أنه إسناد صحيح برواية عدول ثقات ضابطين متصل السند الآخري، فإذا جمعت طرقه يظهر أن فيه ثقة. ولذلك موضع بيان التدليسات والانقطاعات في الغالب يكون في كتب العلل. قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبا أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية أنه قال: حدثني أبو وهب الأسدي النافع عن ابن عمر حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رائه. لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رائه، معناه صحيح في الحقيقة. عقدة رائه رأيه، لأن الأهواء قد اختلفت، تجارت بالناس الأهواء، فربما يكون في ظاهر أمره كما قال بعض الأئمة في مالك رحمه الله: غر مالكا صمته. فيكون الإنسان يغر بالنظر إلى ظاهره، ولذلك تجدون وقد يكون مشكلا في الفهم، يقولون هذا مستور الحال، يعني عادل معدلا في الظاهر لكنه لم يعدل في الباطن. في الباطن كيف يعرف الباطن؟ الباطن يعرف من عقدة رأيه أيضا، إذا حوقق وتثبت فيه فربما يظهر أنه ناصبي، ربما يظهر أنه خارجي، ربما يظهر كذا، وهو يكون من أقرأ الناس قرآنا لكنه لا يتجاوز القرآن وتراقيه. فلذلك معناه صحيح لا شك فيه، لكنه قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها، هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة النافع أبي عن ابن عمر. إسحاق بن أبي فروة إذا راجعتم ترجمته تجدون أنه كان يروي أحاديث ضعيفة وهو مضعف، فقال الزهري له: يا إسحاق يا ابن أبي فروة، أتروي أحاديث ليس لها خطم ولا أزمة؟ كان يكذب أو يتهم بالكذب. فقال: روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة النافع عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني عمرو كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له. قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا النوع من التدليس. وممن عرف به أيضا الوليد بن مسلم الدمشقي. قال أبو مسهر وهو أيضا علي بن مسهر أبو مسهر الدمشقي: كان يحدث أي الوليد بن مسلم بأحاديث الأوزاعي من الكذابين ثم يدلسها عنهم. كيف يدلسها عنهم؟ يعني يحذف هؤلاء الأوزاعي إذا كان، والأئمة رحمة الله عليهم كان يكتبون الأحاديث الضعيفة وأحاديث الضعفاء وأحاديث الكذابين للمعرفة وللتنبيه، فكان هذا يروي بدون التنبيه. ولذلك تجدون في أصول السنة أنه لا يجوز بيان الحديث الموضوع أو رواية الحديث الموضوع إلا ببيان وضعه. فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا يكتبون للتنبيه، كانوا يحفظون لأن ينبه الناس المخطي والخطأ والخاطئ فيه. لكن هذا أي وليد بن مسلم كان يروي هذه الأحاديث رواية عن الأوزاعي كأنه روى لهم رواية عن الكذابين، ويحذف الكذابين ثم يدلس عنهم. قال صالح جزرة: سمعت الحيثم ابن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. أفسدت؟ قال: كيف؟ يعني لماذا وكيف أفسدت حديث الأوزاعي؟ قلت: تروي عن الأوزاعي النافع وعن الأوزاعي عن الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك، يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي هو متروك، وبينه وبين الزهري أبا الحيثم قرة، فما يحملك على هذا؟ فما يحملك يعني غيرك، وهذا أيضا فيه مواضع التعليل. وتعرفون أن أكثر الرواة إذا روى الرواية على وتيرة واحدة جاء واحد وخالفه، فالمخالفة إما أن تسمى هذه شذوذا أو تسمى نكارة. فهنا استعمل هذه القاعدة: كيف أنت وحدك تتفرد برواية رواية الأوزاعي عن الزهري والأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخلون، ربما يكون غير واحد بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر وبينه وبين الزهري أبا الحيثم، فما يحملك على هذا؟ لماذا تحذف هؤلاء ولا تذكر هؤلاء الذين يروي غيرك عن طريق هؤلاء يعني الأوزاعي؟ فما يحملك على هذا؟ قال أجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أجل، وفي رواية أخرى أنبل، يعني أجعل، أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. هؤلاء متهمين بالكذب، هؤلاء ضعفاء معروفين مشهورين، فأنا أجعل الأوزاعي أنبل وأشرف من أن يروي من هؤلاء. يعني إن كان الأوزاعي يروي هكذا واقع الأمر، فإذا أخبر خلاف الواقع ماذا يصير؟ كذبا، ما هو كذا؟ يعني كأنك كذبت على الأوزاعي. الأوزاعي يروي النافع وبينه وبين النافع شخص آخر، واقع الأمر هكذا، فأنت رويت وأخبرت خلاف هذا فصار كذبا، فهو في الحقيقة يكذب على الأوزاعي، لا يشك في هذا، هذا يعتبر كذب. ولذلك الشر أنواع التدليس، وهو التدليس والتسوية، أي حذف أو الضعفاء أو الضعيف من بين الثقات. فهو لكنه يقول أجل الأوزاعية، يعني أرى الأوزاعية أجل وأشرف وأعلى وأكرم من أن يروي عن هؤلاء فأنا أحذفهم. طيب أنت تحذفهم وتحذف الأوزاعية بالنبال، تنبله إذا كأنه ينبل الأوزاعي بالنبل وليس ينبله ويشرفه. نعم. قلت فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأخطأتهم أنت وسيرت من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولي. يعني أوقات الشك في جميع روايات الأوزاعي بهذه الصورة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من فقهاء أهل الشام كبار المحدثين، وأنت كأنك تجعله يتهمه الناس بأنه يكذب على الناس أو على الأئمة. قال الخطيب وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا، لكن نقول هؤلاء الأئمة الكبار إذا فعلوا فلسبب من الأسباب، وقد تكون في وقعة أو وقعتين وهي معروفة لدى الناس، معروفة لدى الناس، لكن هؤلاء ما دام قد اتخذوا ديدنهم حذف هؤلاء الضعفاء ففسدت جميع أحاديثهم. ولذلك قالوا وليد بن مسلم أو بقية بن الوليد يجب أن يؤخذ أحاديثهم على ثقات وعلى حذر، فإذا وقع التصريح في من منهم وممن بعدهم أيضا، ينبغي أن يكون ممن بعدهم أيضا ممن سمع منه، ثم بعد التصريح في الحقيقة يحتاج أن ينظر إلى لقاء بعضهم البعض أيضا، هذه ينبغي أن ينظر فيها، لأنه ما دام ينبل الأوزاعي أن يجعل يحذف الإسناد يحذف الضعيف من الوسط، فمن الممكن أن يجعل التحديث الذي جاء عن طريق الكذاب يجعله من ثقة إلى ثقة، لا يغير صيغة التحديث. ربما الأوزاعي يقول حدثني عبد الله بن عامر النافع، فإذا إذا كان هكذا فربما يحذف عبد الله بن عامر ويجعل حدثني نافع عن حدثني الزهري، حدثني الزهري عن النافع، أو حدثني فلان يحيى بن سعيد عن الزهري، فقد يكون يحذف الضعيف ويبقي صيغة التحديث، هذا أيضا قد وقع في بعض الروايات، ولذلك يحتاج إلى حذر شديد ممن اشتهر في هذا النوع من التدليس. قال العلامة قال العلائي وبالجملة فهذا النوع أي تدليس الإسناد أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، وقال العراقي وهو قادح فيما تعمد فعله. نعم، وأحري به أن يكون قادحا، لأنه ما دام يريد تعمية الضعيف ويخفاء الضعيف ويجعل الحديث ثقة عن ثقة فكأنه غش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كما قال ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. ما دامت الرواية عن رجل متهم بالكذب وحذف تعمدا حتى يشتهي الناس في هذا الحديث ويكتبوا عنه ويشتهر في الناس محدثا صاحب روايات كثيرة، فكان الناس قد يحملهم الشرح على هذا أيضا حرصا على أن يلتفت حوله الطلبة كثيرون ويكتبون. ففي الحقيقة كانوا يفعلون كما ذكروا في أسباب الوضع، فإذا كان هذا الفعل لا شك أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد عرف أن حديث الموضوع لا تجوز روايته إلا ببيان وضعه. وكذلك إذا كان حديثا ضعيفا الأئمة رحمة الله يقول وجاء في كذا ولكن في إسناده ضعف يضعون مثل هذه الأحاديث بجانب الأحاديث في هذا المعنى. أما إذا كان حديثا يثبت به وأنا سمعت مرة في بعض الإذاعات هنا في إذاعات المملكة من جدة بعض الدكاترة نعرفه ويثبت مثلا ويقول وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات وهو حديث ضعيف في الموضوع. قد يكون يروي حديثا صحيحا في الموضوعات وهذا طريقته لطريقة إثبات الوضع، يقول مثلا حدثني فلان الفلان عن البخاري عن كذا وكذا حديثا صحيحا، لكن ذاك حديث الموضوع يقول وقد روى وبصدد رواية الموضوع بصدد إثبات المثل. هذا قديم سبحان الله وأنا عارف. فقد يكون هذا خطأ لا شك فيه في الاستدلال وخطأ في الأخذ في هذا الحديث لا شك فيه. فإذا كان متعمدا فهو غاش لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال شيخ الإسلام ولذلك قال العراقي وهو قادح فيما تعمد فعله. وقال شيخ الإسلام لا شك أنه جرح وإن أصف به الثوري والعامش فالاعتذار عنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة ضعيفا عند غيرهما. يعني كيف يكون الاعتذار عن الثوري والعامش أنهما رويا عن ضعيف لكنهما حذف ضعيفا، اعتذارهما العذر عنهما لعلهما رأيا أن هذا الراوي وإن ضعفه فلان فلان لكنه ثقة عنده فيكون له عذر، مثل ما يقول الدنيا كلها في جهة وابن حبان يجعل الحديث صحيحا عن طريق مجهول مثلا، فهذا لا شك أنه يقال عذره أنه يرى أن هذا صحيح، أن هذا صحيح عنده، لأنه ما دام لم يظهر فيه الجرح فيكون إن شاء الله حديثه صحيح ما دام يوافق الآخرين. فهذا طريقته، طريقة شيخه ابن خزيمة في كتابيهما في مواضع كثيرة جدا. فإذا كان الثوري والعامش فعل هذا فنعتذر لهما لجلالة مكانتهما، وليس لجلالة مكانتهما فقط، إذا تتبعت تجد الأمر هكذا أنهما ربما رأيا أنهما أن هذا المحذوف ثقة لكن الناس ضعيفون فهدفوهما. وهم مثل ما تذكرون أن الشافعي رحمه الله وهو الجبال العلم العلم جبال من جبال العلم وهو العلم المشهور رحمة الله عليه كان يوثق إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي كان يوثقه وكان يقول لأن يخر من السماء أعظم من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه، أحب إليه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كأنه ينزه عن هذا وكذبه على الأئمة رحمة الله عليه غير واحد. ولذلك ابن حجر في تقريب التهذيب يقول متروك قد وثقه أو شيخ الشافعي متروك كذا. فقد يكون ثقة عند فلان وضعيف عند الآخرين فنعتذر له في كونه أخذ وروى عنه، لكن الحكم العام يكون بالنظر إلى القول الأكثر من الأئمة رحمة الله عليه. ثم قال ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس فنقول سواه فلان وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم الذين هم من الأرداء من الرديين أو من الضعاف. جيد وردي فجود أي سير الإسناد جيدا. قال والتحقيق أن يقال متى قيل تدريس التسوية فلا بد أن يكون كل من الصفات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، وقد اجتمع يعني لا بد أن يكون ثبتا. ينبغي أن نقول مثلا وليد بن مسلم إذا كان يروي عن الأوزاعي رحمه الله عن فلان فلا بد لو قال وليد بن مسلم حدثني الأوزاعي عن فلان لا يقبل، لا بد أن ننظر إلى صيغة أداء الأوزاعي حتى يقول الأوزاعي حدثنا فلان، ثم بعد هذا لابد أن نعرف أن الأوزاعي اجتمع بهذا الشخص أيضا، أي تلاقيا ليست المعاصرة فقط، لأن الشخص ما دام تجرأ أن يحذف الضعيف المتروك المكذب المتهم بالكذب فلا يستبعد منه أن يبقي صيغة التحديث ويقول حدثنا فلان فيما بين شخص لم يحصل تلاقي بينهما. ولذلك قال فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع، أي ثبت لديك اجتماع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث. وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، يعني تدليس التسوية إذا كان الذي يظهر أنه لا يظهر فرق كبير جدا بين قولك تدليس التسوية سواه فلان أو تقول دلته فلان تسوية، لكن يقول ابن السيوطي رحمه الله أو ابن حجر رحمه الله يقول هذا كلام ابن حجر، قال لابد أن إذا قال سواه فلان فلا بد أن يثبت لنا أن شيخ شيخه إن كان حذف فلا بد أن يكون سمع من ذلك الشيخ أيضا، هذا تسوية. لكن تدليس التسوية لا يشترط في هذا. لماذا لا يشترط؟ قد يمكن أن يكون سمع من ذاك الشيخ ولم يكن أو لم يكن سمع من ذاك الشيخ، فلو قال حدثنا فيذهب الظاهر هذا الوهم إذا ثبت أنه سمع منه ببعض الأحاديث ولم يثبت سماعه في هذا الأدل، لكن لما صرع بالتحديث فعرفنا أنه سمع. أما إذا كان تدليس التسوية بأنه حذف الضعيف فلا بد أن نعرف أنه لا بد أن ليس هذا الشرط يعتبر في هذا، بأنه لا بد أن يكون سمع من ذاك الشخص أيضا، يعني يروي هذا الحديث عن شيخه بواسطة وشيخه ضعيف، فإذا دلت وحذف الضعيف فلا بد أن يثبت لنا أو لا يثبت لنا أو ليس بشرط أن يثبت لنا إلى الاحتمالين ثابت بأنه يثبت لنا أنه سمع من ذلك الشيخ أو لم يسمع. قالوا إذا قلنا تدليس التسوية لا يعتبر فيه سماع ذلك الشيخ، لكن الذي يظهر أنه في كلتا الحالتين إذا قال فلان سوى فلان فسوى معناه حذف الواسطة فيما بين شيخه وشيخ شيخه، فإذا كان شيخ شيخه لقي شيخه لقي شيخ شيخه أيضا لكن هذا الحديث كانت فيه واسطة حذف المدلس تدليس التسوية نقبل هذا الحديث إذا كان ثبت لقاؤه معه وسماعه واجتماعه. أما إذا قال دلت تدليس التسوية فنضعف تماما من أصله ولا نعتبر أنه يكون لقيا، من الممكن أن يكون سمع هذا الحديث عن شيخ شيخه بواسطة ضعيف، شيخه ضعيف وشيخ شيخه الذي يروي في هذا هو شيخه أيضا، فيقول لا نعتبر إذا كان تدليس التسوية لا نعتبر فيه لقاؤه. الذي يظهر والله أعلم إذا كان في كلتا الحالتين سواء سماه أحد تسوية أو سماه تدليس التسوية، إذا كان ثبت لقاء شيخه الذي حذف شيخه الضعيف شيخ شيخه هذا قد لقيه في بعض الأحاديث وقال حدثنا فلان، فنحمل أن الرواية جاءت عنده عن طريقين، طريق هذا الضعيف وبدون واسطته هذا الضعيف، يعني إسناد عالي وإسناد نازل. فإذا يتلخص الله أعلم في تنيع الأئمة أن المدلس تدليس التسوية لا بد أن يكون بعد المدلس جميع السير سواء كان شيخ شيخي أو شيخ شيخ شيخي، جميع صيغ الأداء يكون بصيغة التحديث والسماع، حدثنا سمعت قال لي أخبرنا أو كذا. أما إذا ولا يكتفى بهذا فقط، لا بد أن يثبت لنا أنهما تعاثرا أو اجتمعا، فإذا تعاثر يكتفى فيه إن شاء الله بالتحديث وصيغة التحديث. فإذا كان التحديث بعد الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي حدثنا فلان أن فلان حدثنا فلان أنه قال حدثنا فلان أنه قال سمعت فلان عن ابن عمر رضي الله عنه فيكتفى في التفسير إن شاء الله. هذا هو تعامل الأئمة رحمة الله عليهم مع المدلسين تدليس التفسير. نعم. ابن حجر يقول هذا في كأنه ينبع قوله هذا كأنه استقرأ فوجد أنهم إذا قالوا هذا سواه فلان فيكون الأمر فيه هين. أما إذا قال تدليس التسوية تسوية مطلقا فيكون ليس عيبا كبيرا. تسوية سواه يعني من الوسط حذف شخصا قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا. فلا بد إذا حذف هذا الشخص الواسطة لا بد أن يثبت لنا أن الحاذف لأن الشيخ الحاذف يكون لقي من ذاك الذي كان وبعد الواسطة حذف الواسطة، لكن الشيخ نفسه يكون لقي من ذاك الشيخ في هذا الحديث، لأن في هذا الحديث حذف الواسطة شيخه روى عن واسطة عن شيخه فحذف الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه. فإذا ثبتت إذا ثبت اللقاء والاجتماع بين شيخه وذاك الشيخ الذي حذفت الواسطة بينهما فيتقبل الرواية. أما إذا كان تدريس التسوية فلا تقبل الرواية إلا إذا ثبت والله أعلم إلا إذا ثبت الاجتماع بالتحقق. هذا يفرق بينهما ابن حجر بهذه الصورة كأنه ينبئ عن استقرائه ورأيه، ورأى أنه إذا قالوا فلان سوى هذا في هذا الإسناد أو سوى هذا الإسناد فالأمر حين، لكنه إذا قال فلان دلس تدريس التسوية فكأنه يقول تدريس التسوية لا يكون إلا أن الشيخ لم يلقى بعد المحذوف شيخه، يعني لم يلقى ذاك الشيخ، وهنا يقول قد يلقى وقد لا يلقى فيما يظهر أنه يخبر عن الاستقراء. لكن الذي يظهر إذا ثبت الأمر في كلتا الحالتين، إذا قيل في راو أنه كان دلس في هذا الإسناد التدريس التسوية أو سوى تسوية، فإذا ثبت لقاء شيخه مع شيخ شيخه الذي حذف الواسطة بينهما فيكون في كلتا الحالتين الرواية إن شاء الله صحيحة إذا جاءت بصيغة السماء أو صيغة تدل على اللقاء والاجتماع. يقول وإن قيل تسوية بدون لفظ التدريس لم يحتاج إلى اجتماع أحد منهم من فوقه، يقول هذا كأنه يقول لم يدلس إلا أنه لم يسمع شيخه شيخه كأنه يقضي هكذا، لكن إذا ثبت فيكون الأمر على مجرى واحد في قول المحدث سوى فلان أو في قول المحدث دلس تدريسا تدريس التسوية كما فعل مالك، فإنه لم يقع في التدريس أصلا ووقع في هذا، فإنه يروي أن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه. هذا ليس يقال تسوية إنما يقال إنه روى فلانا منقطعا، يعني روى فلان ولم يسمع منه لكنه سماه تسوية، قال يعني قد يكون منقطع يعبر عنه بلفظ التسوية. ووقع هذا في هذا، فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقى ابن عباس وإنما روى عن عكرمة عن ابن عباس، يعني معروف لدى الناس أن ثور ابن يزيد لم يلقى ابن عباس، إنما روايات ثور عن عكرمة عن ابن عباس إنما حذفه مالك رحمه الله اختصارا أو يعني لكون الرواية معروفا. فهذا في الحقيقة لا يسمى تسوية إلا في اصطلاح بعض القدماء، فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع لأن الشرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا فهو منقطع خاص، يعني كأنه يقول الانقطاع واضح جدا ومعروف لدى الناس أن الراوي لم يسمع من فلان، هذا ليس فيه إيهام، إنما حذف عكرمة لأنه لم يكن يحتج به لمعرفة الناس الأمر فلا يسمى تدليسا، لكن الآخرين سموه تدريسا. نعم يعني فهذا الذي يقال، هذا الذي يقرر بأن بعد المدلس تدريس التسوية، بعد الوليد المسلم، بعد بقية ابن الوليد، لا بد أن يكون هو ومن بعده كلهم يصرح بالتثبيت أو بصيغة الصماء، بصيغة الاجتماع، بصيغة اللقاء. أخبرني قال لي سمعت فلانا، رأيت أو كذا، حتى لا حتى يذهب الشك. ما دام هو حذف شيخ شيخه، فمن الممكن أن يحذف شيخ 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 شيخه، فلذلك يشترط هذا الشرط هو السفينة. ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطفي، يعني من أنواع التدليس وأقسام التدليس تدليس العطفي، ومثله ومثله بما قال هشيم فيما نقله عنه الحاكم والخطيب أن أصحابه قالوا له، أصحاب هشيم قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس. هؤلاء كانوا معروفين جزاهم الله خير، يعني معروفين أنهم يدلسون، وأصحابهم كانوا يعرفون. ولذلك يقول شرح كنت أرى عن شيخ له، يقول كنت أرى إلى فيه، فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال أن تركت، فكان أهرب الناس من التدليس كما هو معروف شعبة وأشد الناس. فهنا أصحابه قالوا نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس. أنه يقرر قاعدة رحمه الله أن المدلس مهما كان يمكن أن يدلس عليك فكن على حذر، يعني كأن فعله هذا، وهو لأنه بعدما حدث أخبر عن فعله، قال أن تنتظرون أني ما أدلس، لا أفعل كذا. فهم كانوا يفعلون، لكنهم كانوا كأنهم يقررون قاعدة أن هذا الفعل يحدث ولا تكن تشعر، فكن على حذر من هذا. قال خذوا، ثم عمل عليه مجلسا يقول في كل حديث منه حدثنا فلان وفلان بواو العطف، ثم يسوق السند والمثل. فلما فرغ قال هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى يعني دلست، كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه، يعني حدثنا فلان هذا سمعته، وفلان دلست تدليس العطف، يعني أوهمت بأني سمعته ولم أسمع. فما دام قد أخبر وأظهر فجزاه الله خيرا لا يكون معيبا هذا. ولعل هذا يؤخذ منه أن التدليس قد يقع من المدلس فينبغي الحذر الشديد منه. نعم، وإن كان بصيغة لا يظهر لعامة الناس. قال شيخ الإسلام وهو ابن حجر رحمه الله وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسنادي، فاللائق ما قاله ابن الصلاح من تقسيمه قسمين فقط، إما تدليس الإسناد وإما تدليس آخر هو الذي يذكره تدليس الشيوخي. فيقول يعني كل هذا إذا قسمت فربما تدلس تقسيم الإسناد وتدليس التسوية وتدليس العطف تدليس القطع كل هذا يدخل فيه. يعني تدليس القطع أيضا مما ذكره أنه حدثنا فلان ثم يكتب شيئا ما وفلان وفلان كذا حدثنا فلان قال فلان بهذا اللفظ فيقول فيكون فيه تدليس القطع أيضا وكل هذا تدليس داخل في تدليس الإسناد. ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله نكتفي بتقسيم التدليس إلى قسمين قسمين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس الإسناد له أنواع وأشكال. قلت من أقسامه أيضا ما ذكره محمد بن سعد أنا أبي حفص عمر بن علي المقدمي محمد بن سعد الظاهر ومن هو صاحب الطبقات أنه كان يدلس أنا أبي حفص عمر بن علي بن مقدم المقدمي أنه كان يدلس تدليسا شديدا يقول سمعته حدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة الأعمش فيكون يسكت وهو هل سمع من هشام ما سمع من هشام لكنه يقطع يسكت فيقطع. قال أحمد بن حنبل قال يقول حجاج سمعته يعني حدثنا آخر سمعته يعني حدثنا آخر ماذا يقصد بهذا؟ يقول هنا في الحقيقة خطأ الصواب في حدثنا هو حديث آخر. انظروا أشار لما حققت الموضوع فوجدت أن الصحيح في الكلام قال أحمد بن حنبل كان يقول حجاج بن أرطاط معروف سمعته يعني حديثا آخر الصواب هو حديث آخر. قال في حافي نصحى حديثا آخر يعني يسمع يروي حديثا ثم يروي بعده حديثا آخر لا يسمعه هذا أيضا حديثا بكامله عطف الإسناد على الإسناد أو قطع الإسناد ثم يذكر مثلا آخر بعده يعني حديثا آخر كأنه بهذا الإسناد وهو ليس بهذا الإسناد حديثا آخر ليس حدثنا آخر صحيح لأنه هو من في الحقيقة من خطأ التحقيق أن الناس يجعلون نسخة واحدة نسخة الأم فسواء كان فيه خطأ أو كان فيه الصواب فيثبتون الخطأ في الأصل ويشيرون إلى في الحامش إلى الصواب ما أن الصواب هو حديث آخر. يعني كيف ذلك؟ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان فيذكر المثل ثم يذكر حديثا آخر بمثل آخر بدون ذكر الإسناد هذا أيضا نوع من التدليس. وقال جماعة كان أبو إسحاق السبيعي يقول ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود أنا به. فقوله عبد الرحمن بن أسود تدليس يوهم أنه سمعه ولكن عبد الرحمن بن أسود يعني كأنه يظن ويوهم أنه سمع من عبد الرحمن بن الأسود ولم يسمع منه. وقسمه أي قسم التدليس الحاكم إلى ستة أقسام. الأول قوم لم يميزوا بين ما سمعوه وما لم يسمعوه. الثاني لم يميزوا أو لم يميزوا بين ما سمعوه وما لم يسمعوه هم بأنفسهم قد يكون فيهم اختلطت أحاديثهم فلم يميزوا بين ما سمعوا من الشيخ سمعوا أشياء ولم يسمعوا أشياء فيرؤون كلهم بصيغة الموهمة للسماع وبعضهم يسمع الحديث بدون واسطة وأحاديث أخرى من الشيخ بواسطة يميز كل حديث. فيقول الحاكم قد يكون قوم من المدلسين لم يميزوا بين مسموعاتهم وبين ما لم يسمعوا إلا بواسطة فجعلوا كلها على وتيرة واحدة موهمة للسماع. الثاني قوم يدلسون فإذا وقع لهم من ينفر عنهم ويلح في سماعاتهم الظاهر أو يلج في سماعاتهم هكذا وجدت في النسخ لعله يطلب منه سمعت أو لم يسمع ذكروا له يعني قوم يدلسون لكن إذا ألح الناس هل سمعت أو لم تسمع فهم لا يدلسون في هذه الحالة يبينون يقول لا ما سمعت منه إنما حدثني فلان وفلان وكذا إلى آخره ومثله بما حكى نعم
ينقر
كيف يعني
إذا وقع لهم ما ينقر
ينقر
قد يكون ينفر عنهم أو ينقر.
ينقر
قد يكون ينقر لأن المدلفين كانوا ينفرون عنهم لكن عندكم ينقر هي النسخة القديمة هذه ينقر نقرا ينقل أي صارت هذه ينقر وينقل وينفر ينقر الظاهر إذا قال تنقير معناه تنقيب وتفتيش الظاهر ويلح في سماعاتهم أو يلج ويدخل هكذا العبارة جاءت أنا أردت أن أجد على كل حال هو موجود في كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث راجعه فلكن موضوع الكلام هو أنه إذا حقق وتثبت هل سمعت من فلان يقول لا ما سمعت بينوا له كما حكى ابن أشرم عن ابن وينا أين هو قد مضى بكم هذا قريبا ما هو بعيد انظروا قال في صفحة 57 بعد 200 يقول قال علي بن خشرم كنا عند ابن ويينة سفيان الإمام فقال الزهري فقال الزهري يعني كأنه يروي عن الزهري الآخري فقيل له حدثكم الزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمع من الزهري حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري انظروا بينهما واسطة لكنه ثبت أن ابن وينا أو أمثاله من الأئمة الجبال إذا حذفوا حذفوا ثقة كأنه اختصار الإسناد أو لسبب من الأسباب لأن عبد الرزاق رحمه الله في الحقيقة أيضا في بعض الأيام لعلكم سمعت إذا رأيتم في ترجمته وأهل اليمن عامة وإلى يومكم هذا لعله يكون فيهم تزيد والتشيع كثير وكان عبد الرزاق رحمه الله متهما بهذا ولما دخل بمكة في ترجمته في تهذيب التهذيب يقول لما دخل في مكة حاجا جلس أياما لم يأتيه أحد يسمع منه نفروا عنه ينفرون وينقرون أو ينقرون فنفروا عنه فجاء وبدأ عند الكعبة ويدعو الله تعالى هل أنا كذاب هل أنا مدلس هل أنا كذا فكان يعني كأنه شعر أنه الناس نفروا عنه فبالفعل كان في بعض الأيام لما اشتهر عنه أنه كان يتشيع فالناس نفروا عنه فلعله يكون بسبب هذا يكون لم يذكر الله أعلم لكن عبد الرزاق بن حمام ثقة إمام ثقة الثقات شيخ الثقات أحمد وابن معين وغيرهم وغيرهم رحمة الله عليهم فلا يتطرق إليه الشك في تأليفه أيضا بعض الناس يشكك في صحة إسناد عبد الرزاق أيضا لصغر الراويه لكنه على كل حال فرأينا هنا أن ابن ويينة رحمه الله حذف عبد الرزاق ابن همام رحمه الله الصنعاني وحذف مامر ابن راشد وكلاهما ثقة عن الزهري فلا ما كانوا يحذفون يعني الحاصل أن هناك الأئمة الذين كانوا يحذفون شيوخهم وشيوخ شيوخهم لكن إذا حوققوا بينوا ولم يخطوا الثالث قوم من أقسام المدلسين عند الحاكم قوم دلسوا المجهولين لا يدرى من هم ومثله بما روي عن ابن المديني قال حدثني حسين الأشقر أنه قال حدثنا شعيب بن عبد الله عن عبد الله النوفي نوف البتالي قال بت عند علي رضي الله عنه فذكر كلاما قال ابن المديني فقلت لحسين الأشقر ممن سمعت هذا فقال حدثنيه شعيب أنا أبي عبد الله النوفي فقلت لشعيب انظروا ابن المديني ذهب إلى شعيب أيضا هذا هو طلب الإسناد العالي ذهب إلى شعيب فقلت لشعيب من حدثك بهذا فقال أبو عبد الله الجصاص قلت أمن قال عن حماد القصار فلقيت حمادا فقلت له من حدثك بهذا قال بلغني مو حدثني بلغني أن فرقد السبخي أن نوفي انظروا إلى هذه الحذفات الكثيرة وفرقد فإذا المسألة أو الحديث والإسناد دار على فرقد السبخي وحذفوا فرقد السبخي وفرقد ابن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري هذا كان لينا قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: صدوق هابد ضعيف لين الحديث، لين الحديث كثير الخطأ. فلما كان ضعيفا هذفوه، فقوم دلسوا عن مجهول لا يدرى من هم ومثله بما روى. فإذا هنا حذف الحماد القصار، حذف حماد القصار أبو عبد الله الجساس من هؤلاء، وحذف أيضا شخصا معروفا بالضافي. فقد يحذفون المجهولين والضعفاء ويكونون معروفين بهذا الحذف. فإذا حذف بنية الإخفاء لا شك أنه غش كما بين. الرابع: قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. يعني كأنه يستحي أنه ما دام كان ملازما لهذا الشيخ كيف فاته هذا الحديث؟ فاته بالفعل فاته، لكنه يروي بصيغة موهمة عن السماء، موهمة للسماء، مع أنه لم يسمع هذا الحديث إلا بواسطة وإن كان ثقة. فإذا حذف الثقة، والصحابة كانوا يحذفون الصحابة، فإذا حذف الثقة وعرف أنه حذف الثقة لا يتطرق إليه الضاف ولا الجرح. وقوم الخامس: قوم رووا عن شيوخ لم يروهم فيقولون قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماء وليس عندهم سماء، وهذا هو التدليس. قال البلقيني: وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد، وذكر السادسة وهو تدليس الشيوخ الآتي، وهو القسم الثاني. فالتدليس قسمان: تدليس الإسناد، وفي هذا الجنس أنواع، أو في هذا القسم أقسام. القسم الثاني أو له صور، قل كذا من صور التدليس ما ذكره الحاكم أيضا. القسم الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف. الشخص معروف بأبي عبد الله فيذهب ويقول حدثني أبو هشام، وعنده ابن اسمه هشام بالفعل، فلعله يظن أني ما كذبته، لكنه أراد التعمية. فإنما الأعمال، نقرأ عليه نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذا أراد التعمية وأراد أن يعرف الناس أن الحديث ثقة أم ثقة، ولا شك أنه يكون على كل حال مخطئا في هذا الفعل ويجرح لمثله. قال شيخ الإسلام: ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية بأن يصف شيخ شيخه بذلك. يعني التسوية سواء وصف شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخه، أي أحد في الإسناد وصف بما لا يشتهر فيكون هذا تدليس الشيوخ، سواء كان شيخه المباشر أو شيوخ شيخه فهو تدليس الشيوخ. أما القسم الأول فمكروه جدا، هو تدليس الإسناد أو تدليس التسوية. ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه، فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، الزنا من أكبر الكبائر. ولا شك أن التدليس وإيهام صحة الحديث وتصحيح الحديث مع علمه أنه ضعيف، هذا من أكبر أو أكبر من الزنا أكبر، لأنه إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد، فهو أخو الكذب لا شك فيه. قال الشعبة: التدليس أخو الكذب. قال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط. في الحقيقة ليس إفراطا، لأنه رأى أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمة صيانة الدين أعظم من هذا. هذا ضرره لنفسه وحده، لكن ذاك ضرره على الأمة عامة، فليس فيه إفراط في الحقيقة فيه. هذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر أو التنفير، لا، بل يكون قد يكون هو الواقع في الحقيقة فيه. وقد رويت هذه الرواية عنه: لأن أربي أي لأن آكل الربا أحب إلي من التدريس. ثم قال فريق منهم من أهل الحديث والفقهاء من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماء. هذا ليس هو قول أكثر العلماء، لكن بعض العلماء من أهل الحديث تشددوا في هذا وقالوا من عرف بهذا وهو لا يريد إلا أن يوهم تصحيح الحديث فهو ضعيف، فهذا يكون جرحا فيه. ترد الرواية تستحيل جمعا في هذه الرواية. أما في غيرها من الروايات التي فيها التصريح لا تكون عند عامة المحدثين رحمة الله عليه مجروحة. قال وقال جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا كهو الخطيب المدلس وإن عرف أنه لن يلقى فيقبله بعضهم كما يقبلون المرسل. الحقيقة أن الصحيح أنه لا يقبل المرسل كذلك لا يقبل المدلس الذي فيه الانقطاع بين أو واضح وحذف الضعيف. وقال جمهور من يقبل مطلقا حكاه الخطيب. ونقل المصنف في شرح المهذب النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب نقل الاتفاق على رد ما عنه تبعا للبيحقي وابن عبد البر قال نقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنه تبعا للبيحقي وابن عبد البر محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل. يعني الذي لا يحتج بالمرسل اتفق على رد المعنعن من المدلس وهذا واقع الأمر. أما أن نقول نقل النووي الاتفاق على رد ما عنعن المدلس مطلقا هذا ليس بصحيح، إنما اتفاق من رد من لم يحتج المرسل. أما الذين يحتجون المرسل فقالوا هذا مثل المرسل انقطاع بينهم كما أن المرسل بينهما انقطاع. لكن حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا أوقف وسئل قفوهم إنهم مسؤولون، إذا أوقف وسئل هل سمعت من فلان فيبين الحال ويبين الصغير، إذا أوقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما أمثالهما من الثقات. فإذا عرفنا أن الشخص لا يهدف إلا ثقة وتتبعنا فثبت أن تدليسه لا يضر وتدليسه لا يضر الحديث ولا يضره هو. ورجحه ابن حبان وقال هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان ابن عيينة. يعني كأن في استقراء المدلسين أو من الذين ذكروا بالتدليس قسموا بالتدليس استقرأ وقال لا يوجد هذا إلا لسفيان ابن عيينة إنه لا يحدث إلا الثقات، مثل ما قالوا في سعيد المسيب أنه إذا أرسل عن الثقة أو عن الصحابة. فإذا ثبت بالفعل هذا هذه قاعدة، إذا كان ثبت بالفعل استقرار أنه كل أحاديثه من وجه آخر موصولة بأذى الثقات فيقال أن تدليسه لا يضر. فإنه قال يدلس لا يدلس إلا عن ثقة متقن ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته، ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي. إلا هذا قال به غير واحد من العلماء، قالوا مراسيل كبار التابعين مقبولة، لكن المحتاطون من أئمة الحديث قالوا أي واحد الحكم الآن المرسل ضعيف، لأن فيه احتمال أن يكون سمع من شخص ضعيف، فبذلك نجري المسألة على مجرى واحد. إذا وجدنا روايته هذه أرسل نبحث في الدواوين الأخرى، إذا وجدنا متصلة فنقول صحيحة، وإلا نتوقف في قبول المرسل. وهذا هو الصحيح في الحقيقة في باب احتياط النسبة أو نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو الفتح الأزدي. عبارة البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولة، لكن كيف نعرف؟ هل هذا لا يمكن أن يعرف إلا الأئمة الذين كانوا يستقرئون ويصبرون أحاديث الأئمة؟ فلان لم يروي إلا 20 حديثا وجميع أحاديثه موصولة من طريق ومدلسة في بعض الطرق، إذا كانت محصورة فبالفعل يتأتى لهم القول، يغمض أحدهم العين ويقول هذا سواء جاء مدلسا أو غير مدلس فقد ثبت أن جميع أحاديثه موصولة. لكن لابد أن يثبت لدينا أن المرسل من أحاديثه موصول من طريق آخر، ما دام لا يثبت فلا يمكن أن تجد أن أحدا قال أن جميع أحاديثه مرسلة صحيحة، إنما علق الحكم لمعرفة المراسيل بطريق آخر أنها مواصيل موصولة. وفي الدلائل لأبي بكر الصيرفي: من ظهر تدليسه عن غير ثقاته لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعته. وهذا هو قول على أئمة عامة، الحكم المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبل صحة إسناده إلا إذا صرح بالتحديث. فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي. قال المصنف كابن الصلاح أي النووي قال مثل ما قال ابن الصلاح: وعزي للأكثرين منهم الشافعي وابن المديني، منهم الشافعي وابن المديني وابن معين وآخرون، والصحيح التفصيل. فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماء فمرسل لا يقبل. هذا هو عليه عمل عامة المحدثين رحمة الله عليه. وإذا ذهبنا بعدما حصل انقسام الطوائف، قالوا هذا من فقهاء الشافعية وهذا من فقهاء الحنفية وهذا من فقهاء المالكية، فجاء عنهم أقوال في الحقيقة، فقالوا المرسل عندنا صحيح، بلاغات مالك عندنا صحيح، لكن الصحيح الذي عليه المحدثون رحمة الله عليهم أنهم يجرون كلها مجرى واحد، ويعرفون الحديث الصحيح ما ورد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند، ما دام لم يتصل لم يكن صحيحا. هذا هو الواقع في الحقيقة في صنيعهم، إذا ثبت من طريق آخر يقول متصل السند هذا حديث مرسل، هذا حديث صحيح، وإن أرسله نافع لكنه قد ورد عند فلان موصولا من طريق فلان وفلان صحيح. فإذا كان بهذا التفصيل فيقال الحديث صحيح، لكنه إذا كان مرسل ولم يجده طريقا يجعلونه مرسلا متوقفا فيه غير مقبول. وما بينه فيه كسمعته وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب أي من هذا النوع الكثير كقتادة والصفيانين، صفيانين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وغيرهم كعبد الرزاق والوليد بن مسلم، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام. لا شك أن الإيهام هذا يختلط في البال، لماذا يوهم؟ يعني ما دام الأمر يجب على كل واحد أن يعمل على صيانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا يوهم السماء، ألا يوهم السماء من لم يسمع. وفي الحقيقة لا يقبل يعني لا نقبل بأنه إيهام هذا ليس خطأ، بل بالفعل هذا خطأ وقع فيه كثير منهم رحمة الله عليهم، لكنهم رأوا أنه لسبب من الأسباب إذا كان شخص ثقة وهو مخوف منه وكذا ذكره إذا لم يذكره فهذا لا يكون على كل حال يعني أمره ليس شديدا، لكن الشديد فيما إذا ضعف إذا ضعف المعذوب. وهذا الحكم جار كما نص عليه الشافعي في من دلس مرة واحدة، يعني قال الشافعي رحمه الله: فمن دلس مرة واحدة فقد بين لنا أواره أو ورثه بهذا المعنى، يعني كأنه أثبت على نفسه نقطة، هذا كون منه على هذا يعني ولو مرة واحدة. وما كان في الصحيحين وشبهيهما من الكتب الصحيحة، من الكتب الصحيحة يعني من الكتب التي التزمت الصحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع، من قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس، وقتادة مدلس، قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة كما قالوا، لكن مع ذلك لا يمكن البحث أو لا يحتاج إلى البحث فيما ورد عن قتادة عن أنس أو عن قتادة عن أحد بصيغة العنانة في الصحيحين، لأنهم بحثوا فوجدوا كلها مصرحا بها أو لها شواهد ومتابعات كثيرة كثيرة. فبذلك الحكم العام ما جاء عن المدلسين أو عن المختلطين في الصحيحين فهي من صحيح أو من صحة أحدهم، فمحمول على ثبوت السماء له من جهة أخرى، وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنانة على طريق التصريح بالسماء لكونها على شرطه دون تلك. وفصل بعضهم تفصيلا آخر فقال: إن كان الحامل له أي للمدلس، إن كان الحامل والباعث له على التدليس تغطية الضعيف فجرح في هذا المدلس، لأن ذلك حرام وغش، وإلا فلا. إذا لم يكن قصده تغطية بل يكون الرجل ثقة ويكون ذكره ربما يوقعه في المشاكل وكذا، فربما يكنيه يدلسه تدليس التسوية، وربما يدلسه تدليس الشيوخ، فهذا لا يكون جرحا فيه. وأما القسم الثاني فكراهته أخف من الأول، وسببها تعغيل طريق معرفته على السامع. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شاء الله بارك الله فيكم، ندعو الله تعالى أن يديم علينا ولا يتركنا طرفة عين، يديم علينا التوفيق. إن شاء الله نلتقي معكم بعد الحج، وبعد هذا إن شاء الله الدروس تكون بلغة الأردو للحجاج إن شاء الله. بارك الله فينا وفيهم جميعا. الله يحفظكم. هو هذا الذي قلناه، ولذلك قال يشترط أن يكون ثبت، يعني على طريقة البخاري ثبت اجتماع الشيخ الذي حذف تلميذه، ما هو كذا؟ ما هذا الشيخ؟ فوليد المسلم عن الأوزاعي عن أبي وهب، فحذف أبا وهب، لابد أن يكون الأوزاعي سمع من ذاك أي شيخه أو اجتمع مع شيخ أبي وهب. نعم، هو المعنى الاجتماع والسماع. إذا قالوا لقي فلان فلانا ففي الغالب اللقي بمعنى السماع. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما كانوا يحجون للقي أي للسماع، فاللقي إذا قالوا لقي فلان فلان ليس معناه رأاه بس كذا وجلس في مكان معه وتحدث، لا، في الغالب إذا قالوا لقي فلان فلان فيعنون به السماء، إلا إذا ثبت غير هذا، فلا بد أن يكون حسن اجتماعهما وسماعهما.
يعني صيغة حدثنا لا تكفي.
لا تكفي، لأنه الرجل المدلس تدليس التسوية يتهم لعله حذف الشخص وأبقى الصيغة على وتيرته، فجعل الإيهام بأنه سمع فلان من فلان، والواقع قد يكون لم يجتمع.
ذكر ابن رجب هذا في أمثلة عن المسلمين
كانوا يفعلون هكذا. نعم، وحتى ذكر أبو بكر البزار أن الحسن البصري نفسه نقله، ما وجدنا في النسخة المطبوعة البزار، لكنه ذكره في نسب الراية، قال كان الحسن البصري يدلس تدليسا قبيحا، كان يقول حدثنا فلان يعني به قومه، هو ما سمع لكن حدثني حدث قومي وقومي حدثوا، من قومك حدثوا، فكان يروي بصيغة كأنه سمع بنفسه، هكذا ذكر أبو البزار عن الحسن البصري رحمه الله. فهذا النوع كان موجود، ورحمة الله على هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم أنهم ما كانوا إلا أنهم يبحثون ويحققون كل كلمة، كما قال يخرجان ينقلانه فيخرجان حرفا حرفا، ما هي الأحاديث التي سمع، ما هي الأحاديث التي ضلت، ما هي اللفظة التي تفرد بها وشذ وتذكر ولا أدري. نعم.
إذا كان الحديث تدليس التسمية قد يصبح متروك مثل الإسحاق من المفضل،
أي
يعني كيف من ناحية تحسينه بالمتابعات؟
لا، ما يحسن بالمتابعات، لا بد أن إذا ثبت أنه حذف الضعيف فهذا يدخل في سميم التضعيف، فيقال إن هذا الحديث ظاهره الصحة لكنه موضوع. تجد في كلام الأئمة رحمة الله عليهم يذكرون، يقول هذا الحديث مثل ما قال أبو حاتم قل من يعرفه، هذا له إلا قل من يعرفه، فكذلك قالوا في أحاديث كثيرة هذا الحديث رجاله ثقات لكنه موضوع، فإن مداره على أبي حامد الشرفي أو كذا، يذكرون كذا في الأمثلة. فإذا ثبت أنه حذف فمعناه يحذف، لا يتقوى بالمتابعات. إذا جاءت الرواية في هذا المعنى بإسناد صحيح فهذا يبقى معزولا معزوبا متروكا لا يقرب منه ويقال، ولكن هذا الإسناد فيه متهم بالكذب، ولكن الحديث قد صح من طريق آخر، لا يقال يتقوى حديث الكذاب، لعله يكون سرق منه أيضا لأن الكذاب يسرق. نعم.
إذا لم يعني يظهر أن هذا الراوي أنه أصبح متروك، إنما بس في التدليس،
إذا كان تدليس فينظر إلى السبب، مثل ما قيل إن البخاري رحمه الله لما اشتهر أن محمد بن يحيى بن خالد الزهلي أنه كان يقول خل لفظي بالقرآن مخلوق، فلفظه الناس وتركوه، فكان يحدث عنه حدثنا محمد حدثنا محمد، ما يعني يسميه بالتفصيل، حدثنا الزهري، لا الزهري مشهور،